بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 16 من كتاب الصلاة من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظمة الشيخ العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. وصلنا عند قول الإمام الحافظ رحمه الله: باب الركوع والاعتدال منه. قال الشيخ حافظ: ثم تكبر بيديك رافعا، واركع إلى أن تطمئن راكعا، وجافيا يديك عن جنبيك، وألق من كفيك ركبتيك، وفرجا عليهم الأصابع، وظهرك احصر وظهرك احصرنه لا مقنعا للرأس، لا مقنعا للرأس لا ولا مصوبا له، بل بين ذين وسطا تجعله. قال شيخنا زيد رحمه الله: قوله ثم كبر اليديك رافعا، أي إنه يشرع التكبير ورفع اليدين عنده في الصلاة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. ومثله في الدلالة على مشروعية التكبير في الصلاة جهرية كانت أو سرية ما جاء عن عكرمة رضي الله عنه قال: قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق. ويقصد به أبو هريرة رضي الله عنه، وكانت الصلاة هي صلاة الظهر. يقول: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ، يقول لهذا عكرمة: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة، يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ثقلتك أمك فقدتك أمك سنة أبي القاسم، أي هذا التكبير. وفي لفظ: تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. كما يشرع الجهر به، أي بالتكبير، ليسمع من خلفه أو ليسمع من خلفه، لما جاء عن سعيد بن الحارث رضي الله عنه قال أو رحمه الله قال: صلى بنا أبو سعيد، أي أبو سعيد الخدري، فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين أي الأوليين. وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، أي التكبير، وهذا في حق الإمام. قال الشيخ زيد رحمه الله: قلت والمفهوم من هذه النصوص وما في معناها إلى هذه الحديث وما في معناها في موضوع التكبير أنه يجب أن يسلك فيها مسلك التفصيل، وذلك أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة التي لا يدخل المصلي في صلاته إلا بالإتيان بها نطقا صحيحا، كما جاء عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولقد جهل معظم الناس كيفية النطق بها، أي بالتكبير، سواء كان ذلك في الصلاة أو في الأذان أو في الإقامة، فبعضهم ينطق التكبير هكذا: الله وأكبر، أي يجعل هذا المخطئ هناك شيء من المخلوقات أكبر من الله عز وجل والعياذ بالله. وهذا لحن فاحش وخطأ كبير يحيل المعنى يغيره، بل يقع صاحبه في أقبح الإثم، حيث عطف على الله ما هو أكبر جهلا بمعنى الجملة، أي جملة الله أكبر تعالى وتقدس، أن يكون له شريك أو مثيل أو نظير بل هو العلي الكبير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن الأخطاء أن يقول المصلي الله وأكبر، يأتي بواو زائدة بعد لفظ الجلال أو بين لفظ الجلال والتكبير أو أكبر. وبعض الناس ينطق التكبير هكذا الله أكبر، أكبر يعني طبول، يعني الله طبول والعياذ بالله، وهذا خطأ محض لا يقل عن سابقه، فكلها تغير المعنى، وإذا غيرت المعنى بطلت الصلاة. وبعضهم ينطقه أي التكبير هكذا الله أكبر الله أكبر، وهذا لا معنى له، أكبر أو قد يكون يقال أي عظم، لكنه لفظ غير صحيح، واللفظ الصحيح بفتح الباء لا بضم الباء، فيقول الله أكبر ولا يقول الله أكبر، وهو خطأ كذلك بعيد عن المعنى أي الصحيح المراد من لفظ التكبير، ولكن أكثر الناس لا يعلمون معنى ما يقولون. نسأل الله أن يفقهنا وإياه في الدين. ومن الألفاظ أيضا الألفاظ التي يخطئ فيها في التكبير يقول الله أكبر استفهام، يعني هل الله عز وجل كبير وأنه أكبر من كل شيء، فهذا غير مراد، أو يأتي بلفظ غير التكبير يقول الله أجل الله أعظم، فكل خطأ، كلها خطأ لأنها غير واردة في الشرع. قال شيخنا زيد رحمه الله وقليل من الناس سواء قال الله أكبر أو قال الله كبروا كبروا، هذا كلها ألفاظ خاطئة، أو يقول الله أكبر أو الله أكبر، كلها ألفاظ خاطئة، وإنما اللفظ الصحيح يقول الله أكبر بدون واو وبفتح الباء باء التكبير أكبر. وقليل من الناس ينطقون التكبير نطقا صحيحا قائلين الله أكبر، والله مبتدأ وأكبر خبر، والمعنى الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأولى بالإجابة قبل كل أمر ومناد، وأولى بالإجابة قبل كل أمر ومناد، إذ هو الكبير المتعالي وهو القاهر فوق عباده وبكل شيء عليم، وما يخال من يلحن أن يخطئ في التكبير لحنا يحيل المعنى يغير المعنى كما مثلت بالواقع آنفا تكون صلاته صحيحة. أن تكون صلاته صحيحة لاعتبار تكبيرة الإحرام ركنا من أركان الصلاة كما هو رأي عامة الفقهاء فيها. يعني أن تكون صلاته غير صحيحة إذا أتى باللفظ غير الشرعي في تكبيرة الإحرام لكونها ركنا من أركان الصلاة، فالخطأ فيها تكبيرة الإحرام ليس كالخطأ في غيرها من التكبيرات الانتقال الأخرى. ثم قال الشيخ رحمه الله وما بقية التكبيرات في الصلاة وهي ما تسمى بتكبيرات الانتقال، فاختلف العلماء فيها على رأيين، يعني هل هي ركن واجبة أو واجبة أو أنها مستحبة مسنونة. الرأي الأول رأي الجمهور وهو القول بالندب أي بالسنية والاستحباب ما عدا تكبيرة الإحرام، أي أنها واجبة أو ركن، محتجين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته أي تكبير الانتقال، وقالوا لو كان واجبا ما أخره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البين عن وقت الحاجة لا يجوز، غير أن هذا الاستدلال لم يسلم لهم. فقد جاء في بعض روايات حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم يقول أي نصلي الله أكبر ثم يركع، وهذه أحدى تكبيرات الانتقال، حتى ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر عند سهو إلى السجود، وهذه التكبير الثاني، ثم يسعته تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه بين سيدتين ويكبر. فإذا فعل ذلك أي المصلي فقد تمت صلاته. فهذا هو الرأي الأول، أنهم يقولون أن التكبيرات الانتقال مسنونة، وهذا رأي الجمهور ليست بواجبة. الرأي الثاني القول بوجوب تكبيرات الانتقال كما هو رأي الإمام أحمد وأهل الظاهر ومن وافقهم وأدلتهم كثيرة، وهذا الذي رجع شيخنا الشيخ زيد رحمه الله. أولا ما تقدم من حديث ابن مسعود وابن عباس، حيث ذكر ابن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. هنا ذكر ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، وكونه يكبر يدل على إيش؟ الوجوب. والحديث الآخر حديث ابن عباس صليت قال عن عكرمة قال قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة، و22 تكبيرة هذه مقصود بها تكبيرات الانتقال، يكبر إذا سجد وإذا رافع رأسه. وقال ابن عباس ثاكلتك أمك سنة أبي القاسم، وفي لفظ تلك صلاة أبي القاسم. مما يدل على وجوب التكبيرات دوام النبي صلى الله عليه وسلم، أي دوام استدامته على التكبير في صلواته طول حياته، إذ لم يعرف عنه أنه أسقط التكبير أو شيئا منه في صلاة قط، فريضة كانت أو نافلة، سرية أو جهرية. وقد قال لنا صلوا كما رأيتوني أصلي. ثالثا ما جاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، فعلمه التكبير والتسميع والتحميد والاعتدال والطمأنينة. فالتكبير من ضمن ذكرت من ضمن الواجبات كالتسميع والتحميد والاعتدال والطمأنينة، وإن كانت أركان. رابعا ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، وقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا أي الإمام، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقولوا آمين يجيبكم الله أي دعاءكم، وإذا كبر أي الإمام وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، إذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. والقول بالوجوب أي بوجوب التكبيرات الانتقال هو الراجح إن شاء الله للأمور التالية: أولا كثرة الأحاديث التي وردت بذكره وصحتها وصراحتها، ثانيا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه التكبير كما أسلفت قريبا، ثالثا بفعله يخرج أي بالتكبير يفعل يخرج المصلي من غمه من غمة الاختلاف الذي يشغل البال ويربكه ويتردد في النفس. إذ لو قلنا إنه سنة التكبير لا يؤثر تركه على صحة الصلاة، فكيف ستكون متابعة المأمومين لإمامهم وهم لا يسمعون تكبيره؟ يعني إذا كنا بالسنة. وأما رفع اليدين هذه مسألة أخرى، أما رفع اليدين في الصلاة أي مع التكبير فهو عند الجمهور في المواضع التالية، أي في أربع مواضع: أولا عند تكبيرة الإحرام ترفع يديك، كسبق بيان الموضع الذي ينتهي إليه رفع اليدين وهو إلى أطراف الأذنين. ثانيا أطراف الأذنين من الأسفل، يكون التكبير مع الكتف ما بين الكتف والأذن. ثانيا عند الركوع أي رفع اليدين، ثالثا عند الرفع من الركوع منه أي من الركوع، رابعا عند القيام من التشهد الأول. فهذه الأربع المواضع التي ترفع فيها الأيدي. شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله يرى أنه ترفع اليدين عند كل خفض ورفع. وقد رد على من قال على أن من رفع يديه في غير هذه المواضع الأربع أنه مبتدع، رد عليه في رسالة. قوله واركع إلى تطمئن راكعا، وهو معنى قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاتي والمسيء في صلاتي اسمه رافع بن خلاد، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ويؤخذ من هذه الجملة وجوب الطمأنينة في الركوع واعتبارها ركن من أركان الصلاة، ومقدار الطمأنينة في الأركان أن يأتي الإنسان بهذا الركن والذكر الوارد فيه. فالقيام ركن ويأتي بالذكر الوارد فيه وهو القراءة فاتحة، والركوع ركن ويأتي بالذكر الوارد فيه وهو التسبيح الركوع سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا هو الواجب. وكذلك رفع من الركوع يأتي بالذكر الوارد فيه أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والسجود أن يقول سبحان ربي الأعلى، وأن السجدة يقول رب اغفر لي. فمقدار الطمأنينة هو أن يأتي بذلك الركن ويأتي بالذكر الوارد فيه. قوله وجافيًا يديك عن جنبيك، أي باعد، وهذه من السنن، أي باعد يديك في حال ركوعك عن جنبيك، فذلك أمكن في الركوع والطمأنينة فيه. قوله وألقي من كفيك ركبتيك، أيضا هذه من السنن، أي ضع كفيك على ركبتيك ولا تضعها على فخذيك، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع كفيه على ركبتيه كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. قد جاء عن أبي مسعود رضي الله عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أنه ركع فجاف بيديه ووضع يديه على ركبتيه، فرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ومثل حديث رفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا ركعت فضع راحتيك أي كفيك على ركبتيك. فهذان الحديثان يدلان على مشروعية مجافاة اليدين عن الجنبين في حالة الركوع وعلى وضع الكفين على الركبتين، وبالتزام هذه الهيئات يتم للمصلي التأسي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في صلاته. قوله وفرجا عليهما الأصابع، أي اجعل أصابع يديك في حال وضعها على الركبتين مفرجات أي متفرقين مفرقات، فذلك هو السنة في هذه الهيئة. لأنك لو وضعتها مضمومة لزلقت يدي كفيك عن ركبتيك ولا سقط. قوله وظهرك سرنه لا مقنعا للرأس لا ولا مصوبا له، بل بين ذين وسطا تجعله، أي أنه يستحب المصلي أن يسر ظهره أي يسويه حال ركوعه، بحيث لو صب عليه أي على الظهر ماء لاستقر أي ذلك الماء، وهو في هذه الحال لا يجوز له أن يقنع رأسه أي يشخصه، والمقصود يعني يصير لا يرفع رأسه عند الركوع، وليكون رأسه مستوي مع ظهره، مثل قوله تعالى مقنع رؤوسهم، قال ابن عباس ومجاهد أي رافع رؤوسهم. فالإشخاص هو رفع الرأس عند الركوع، وهذا منهي عنه، ولا يصوبه أي لا يخفض الرأس، بل يجعله وسطا بين الرفع والخفض أي مستوي مع الضغط، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، كما يجب على المصلي أن يقيم صلبه في ركوعه وسجوده يعني يطمئن فيه، لما جاء عن أبي مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وعرفنا مقدار الطمأنينة أن يأتي الإنسان بالركوع كما هو وارد ويأتي بالذكر الوارد فيه وهو قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو سنة، كذلك بالسجود يأتي بالسجود ويأتي بالذكر الوارد فيه وهو قول سبحان ربي العلى. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وفي الركوع والسجود وفي الركوع والسجود تمتنع تلاوة القرآن نصا قد رفع، فسبح الله العظيم راكعا واجتهدا حال السجود في الدعاء حتى إذا اطمأننت منه فاعتدل وارفع يديك ثالثا كما نقل، وفي اعتدال قم إلى أن تستوي مسمعلا ومثنيا بما روي. قوله وفي الركوع والسجود تمتنع تلاوة القرآن، لأنه لا يجوز المصلي أن يقرأ شيئا من القرآن حال ركوعه وسجوده، لأن لهما ذكر خاص سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. قوله نصا قد رفع، أي أن المنع المذكور في قراءة القرآن في حال الركوع والسجود قد ثبت به نص صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أيها الناس لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فكامن أي حري أن يستجاب لكم. وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، قلت والحديثان يدلان على تحريم القراءة على تحريم القرآن في حال الركوع والسجود، لأن أعمال الصلاة توقيفية عن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم، فيجب التقييد بذلك استجابة لله ولرسوله وتأسيا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل تبطل الصلاة بقراءة القرآن في الركوع والسجود عمدا؟ خلاف بين الفقهاء يراجع في مطولاتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإخوة في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 3899، اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود، أي قراءة القرآن في الركوع والسجود، فبعضهم قال أن الكراهة للتحريم وبعضهم قال أن الكراهة للتنزيه ليست للتحريم. ثم قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك أي بقراءة القرآن في الركوع وفي السجود على قولين هما وجهان في مذهب الإمام أحمد، وذلك تشريفا، بعضهم يرون بطلان الصلاة وبعضهم لا يرون بطلان الصلاة بقراءة القرآن في الركوع والسجود. فقال هما وجهان قولين وتنازع في بطلان الصلاة بذلك على قولين هما وجهان في مذهب الإمام أحمد، وذلك تشريفا للقرآن وتعظيما له ألا يقرأ في حال الخضوع والذل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض فتاويه القراءة في الركوع، وهي موجودة في موقع أهل الحديث، يقول القراءة في الركوع والسجود قالوا أن النهي عن ذلك الظاهرية، أي نهي عن ذلك الظاهرية، وقالوا تبطل الصلاة إذا قرأ في الركوع والسجود، إذا قرأ تبطل نعم، قالوا تبطل الصلاة إذا قرأ في الركوع والسجود بطلت صلاته ما لم يدعو بدعاء يتفق مع الآية بقصد الدعاء فلا تبطل. يعني مثلا أن يقول الإنسان في السجود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، أو ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أو غيرها من الآيات وقصدك بها الدعاء فإن صلاتك لا تبطل. أما إذا كانت المقصود بها قراءة الآية مجردة فإنها تبطل الصلاة، وهذا قول الظاهرية. والجمهور يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله انفكوا عن ذلك، أي خالفوا الظاهرية في ذلك، بأن هذا ذكر مشروع في الصلاة أي القراءة في الركوع والسجود، والخلاف في موضعه، أي موضع هذا الذكر، والخلاف في موضعه لئلا ينشغل الإنسان بما هو أولى في الركوع وهو التعظيم أو السجود وهو الدعاء، ولأجل أن تتميز أركان الصلاة بعضها عن بعض، فيكون القراءة للقيام أي في حال القيام، والركوع والسجود لهما ذكرهما وهو قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. هذا ما تيسر إرادة هذه المسألة. ثم قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في الأفنان الندية قوله فسبح الله العظيم راكعا، هذا بيان لذكر المشروع في الركوع. فعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، في سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. قوله مجتهدا حال السجود في الدعاء، أما السجود فقد شرع فيه الإكثار في الدعاء كما سبق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب له. وجاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وهذه الأحاديث مضمومة إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب التسبيح في الركوع والسجود باللفظ الثابت أي قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، ووروده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أي في الصلاة وفي غيرها من الأحاديث الأخرى في هذا المعنى، وسيأتي بيان مقدار التسبيح في الركوع والسجود قريبا إن شاء الله. وأقله واحدة وهو الواجب، وأدنى الكمال 3 تسبيحات، وعلى الكمال 10 تسبيحات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد ذكرا مشروعا فوق هذا الذكر يتأول فيه القرآن، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ومعنى يتأول القرآن أي يعمل بما جاء فيه، فقد كان إكثاره من هذا الذكر الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد نزول قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح السورة بكاملة. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك حيث كان يدعو في سجوده فيقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وغيره كثير سيأتي بموضعه إن شاء الله. قوله حتى إذا اطمأننت منه فاعتدل وارفع يديك ثالثا كما نقل، أي إذا ركعت واطمأننت في ركوعك وأتيت بالذكر المشروع فيه أي في الركوع فارفع حتى تعتدل قائما رافعا يديك حذو منكبيك، وهو الموضع الثالث من المواضع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه فيها، وفعله أصحابه من بعده. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. وقوله وفي اعتدال قم إلى أن تستوي أي وإذا رفعت من الركوع فاعتدل قائما إلى أن يعود كل عضو إلى محله كل عظم إلى فقاره، وبهذا الصنيع يتم الاعتدال كما في عديد المسيء في صلاته حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع رأسك ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قوله مستمع إلى ممثلين بما روي أي قائلا عند اعتدالك في القيام من الركوع سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، قلت في الجملة اعتراف من العبد المصلي وشهادة كالشمس بأن الله قد وسع سمعه كل شيء من سر وجهر وخير وشر، فتبا لقوم ينكرون صفات خالقهم أو يتأولونها بتأويلات متعسفة لا يعتمدون فيها على عقل صريح ولا نقل صحيح، وإنما هو التقليد لعمل كل من انحرفت فطرته وقل علمه وعظم جهله فلم يقدر ربه حق قدره. في الجملة الثانية: ربنا ولك الحمد ثناء جميل من عباد الله المصلين على ربهم، الذي يستحق الثناء الحسن من عباده في كل لحظة من لحظات الحياة وفي كل نفس من أنفاس العمر، إذ هو المنعم المتفضل بجميع النعم التي يعجز البشر أن يأتوا بمثقال ذرة منها، فله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله ولا حول ولا قوة إلا به. قال شيخنا زيد رحمه الله: وهل الجمع بين التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده والتحميد ربنا ولك الحمد، لكل من الإمام والمأموم والمنفرد، أم خاص بالإمام والمنفرد أي الجمع؟ يقول: خلاف بين العلماء، فذهب إلى الأول، الأول مقصود به أنه يشمل الجميع الإمام والمأموم والمنفرد، الشافعي ومالك وعطاء مستدلين بما جاء عن عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقوم، يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. وهو استدلال وجيه لأنه تعليم لكل مصل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. ويقوي هذا الاستدلال حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. وذهب إلى القول الثاني أي أنه خاص بالإمام المنفرد أي الجمع، أبو حنيفة وأحمد غيرهما مستدلين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفيه: وإذا قال سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد. وفي الحقيقة أن هذا لا ينافي الجمع بين التسميع والتحميد من كل مصل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم بهذا هو الذي أمرهم أيضا بقوله صلوا كما رأيتوني أصلي، أي في الأقوال والأفعال وجميع الحيات. لكونني لم أفهم كلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، يعني اختلف في الترجيح في هذه المسألة، فبحثت فوجدت كلام في هذا الموضوع، وهو أن التسميع والتحميد في حق الإمام، أي الجمع بين التسميع والتحميد في حق الإمام، هذا مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن الإمام أبي حنيفة، واختاره ابن باز رحمه الله وابن عثيمين، واستدلوا بحديث أبي هريرة السابق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه الحديث. وكذلك يجمع بين التسميع والتحميد المنفرد، والمنفرد في صلاة نافلة أو فريضة يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. للحديث السابق هي حديث أبي هريرة. وأما المأموم فيكتفي بالتحميد، يعني لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، وإنما هذا خاص بالإمام، وعلى المأموم أن يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فإنه يقول المأموم ربنا ولك الحمد. وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد فهذا خاص بالمأموم، والله أعلم. ثم قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: وقد وردت ألفاظ بعد التسميع فيها ثناء على الله بما هو أهل له يثني عليه به، أي المصلي عليه بها كل مصل. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بقيت مسألة، يقول شيخ بن باز رحمه الله في مسألة الجمع بين التسميع والتحميد، يقول الشيخ بن باز رحمه الله: المأموم يقول ربنا ولك الحمد، هذا هو الصواب، وليس عليه أن يقول سمع الله لمن حمده ولا يشرع له ذلك، إنما هو من شأنه، أي شأن إنما هو من شأن الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده، كذلك المنفرد من شأن الإمام منفرد من الرجال والنساء عند الرفع يقول سمع الله لمن حمده، وعند الاستواء يقول ربنا ولك الحمد أي الإمام والمنفرد، وكذلك يدخل فيه المأموم يقول ولا يشرع له أي المصلي أي المأموم ولا يشرع له إن يعني أن يقول سمع الله لمن حمده، إنما هو من شأن الإمام والمنفرد من الرجال والنساء عند الرفع يقول سمع الله لمن حمده، وعند الاستواء يقول ربنا ولك الحمد أي المأموم، كذلك الإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. كل شيخنا الزيد رحمه الله وقد وردت ألفاظ بعد التسمية فيها ثناء على الله بما هو أهل له بما هو أهل يثني عليه بها كل مصل، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ورد غير ذلك، غير أن التسميع أي قول سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام والمنفرد من الواجبات، والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد واجب على المأموم، وبقية الذكر في حال القيام في الركوع مسنون لكل مصل، يعني سواء كان مأموم أو إمام أو منفرد يقولون جميعا ربنا ولك الحمد. وإلى حديث ابن عباس ما في معناه، أشار الناظر بقوله ومثنيا بما روي يعني اللهم ربنا ولك الحمد من السماء إلى آخره. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 16 من كتاب الصلاة من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظمة الشيخ العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. وصلنا عند قول الإمام الحافظ رحمه الله باب الركوع والاعتدال منه، قال الشيخ حافظ ثم يكبر بيديك رافعا واركع إلى أن تطمئن راكعا وجافيا يديك عن جنبيك وألقي من كفيك ركبتيك وفرجا عليهم الأصابع وظهرك حصرنه لا مقنعا للرأس لا مقنعا للرأس لا ولا مصوبا له بل بين ذين وسطا تجعله. قال شيخنا الزيد رحمه الله قوله ثم كبر اليديك رافعا أي إنه يشرع التكبير ورفع اليدين عنده في الصلاة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. ومثله في الدلالة على مشروعية التكبير في الصلاة جهرية كانت أو سرية ما جاء عن عكرمة رضي الله عنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق ويقصد به أبو هريرة رضي الله عنه، وكانت الصلاة هي صلاة الظهر، يقول صليت الظهر بالبطحاء خلف شيء يكون لهذا عكرمة. صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ثقلتك أمك فقدتك أمك سنة أبي القاسم، أي هذا التكبير. وفي لفظ: تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. كما يشرع الجهر به أي بالتكبير ليسمع من خلفه ليسمع من خلفه أو ليسمع من خلفه، لما جاء عن سعيد بن الحارث رضي الله عنه قال أو رحمه الله قال: صلى بنا أبو سعيد أي أبو سعيد الخدري فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين أي الأوليين. وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أي التكبير، وهذا في حق الإمام. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: قلت والمفهوم من هذه النصوص وما في معناها إلى هذه الأحاديث وما في معناها في موضوع التكبير أنه يجب أن يسلك فيها مسلك التفصيل، وذلك أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة التي لا يدخل المصلي في صلاته إلا بالإتيان بها نطقا صحيحا، كما جاء عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولقد جهل معظم الناس كيفية النطق بها أي بالتكبير، سواء كان ذلك في الصلاة أو في الأذان أو في الإقامة، فبعضهم ينطق التكبير هكذا: الله وأكبر، أي يجعل هذا المخطئ هناك شيء من المخلوقات أكبر من الله عز وجل والعياذ بالله. وهذا لحن فاحش وخطأ كبير يحيل المعنى يغيره، بل يقع صاحبه في أقبح الإثم حيث عطف على الله ما هو أكبر جهلا بمعنى الجملة، أي جملة الله أكبر تعالى وتقدس، أن يكون له شريك أو مثيل أو نظير، بل هو العلي الكبير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن الأخطاء أن يقول المصلي الله وأكبر، يأتي بواو زائدة بعد لفظ الجلال أو بين لفظ الجلال والتكبير أو أكبر. وبعض الناس ينطق التكبير هكذا: الله أكبر، أكبر يعني طبول، يعني الله الطبول والعياذ بالله. وهذا خطأ محض لا يقل عن سابقه، فكلها تغير المعنى، وإذا غيرت المعنى بطلت الصلاة. وبعضهم ينطقه أي التكبير هكذا: الله أكبر، الله أكبر، وهذا لا معنى له أكبر، أو قد يكون يقال أي عظم، لكنه لفظ غير صحيح، واللفظ الصحيح بفتح الباء لا بضم الباء، فيقول الله أكبر ولا يقول الله أكبر. وهو خطأ كذلك بعيد عن المعنى أي الصحيح المراد من لفظ التكبير، ولكن أكثر الناس لا يعلمون معنى ما يقولون. نسأل الله أن يفقهنا وإياه في الدين. ومن أيضا الألفاظ التي يخطئ فيها في التكبير يقول: الله أكبر استفهام، يعني هل الله عز وجل كبير وأنه أكبر من كل شيء، فهذا غير مراد. أو يأتي بلفظ غير التكبير يقول: الله أجل الله أعظم، فكله خطأ، كلها خطأ لأنها غير واردة في الشرع. قال شيخنا زيد رحمه الله: وقليل من الناس سواء قال الله أكبر أو قال الله كبر، كبر هذا كلها ألفاظ خاطئة.
أو يقول الله أكبر أو الله أكبر، كل هالفاظ خاطئة، وإنما اللفظ الصحيح يقول الله أكبر بدون واو وبفتح الباء، باء التكبير أكبر. وقليل من الناس ينطقون التكبير نطقا صحيحا قائلين الله أكبر، والله مبتدأ وأكبر خبر، والمعنى الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأولى بالإجابة قبل كل أمر ومناد، وأولى بالإجابة قبل كل أمر ومناد، إذ هو الكبير المتعالي وهو القاهر فوق عباده وبكل شيء عليم. وما يخال من يلحن أن يخطئ في التكبير لحنا يحيل المعنى يغير المعنى، كما مثلت بالواقع آنفا تكون صلاته صحيحة. أن تكون صلاته صحيحة لاعتبار تكبيرة الإحرام ركنا من أركان الصلاة كما هو رأي عامة الفقهاء فيها. يعني أن تكون صلاته غير صحيحة إذا أتى باللفظ غير الشائع في تكبيرة الإحرام لكونها ركنا من أركان الصلاة، فالخطأ فيها تكبيرة الإحرام ليس كالخطأ في غيرها من التكبيرات الانتقال الأخرى. ثم قال الشيخ رحمه الله: وما بقية التكبيرات في الصلاة وهي ما تسمى بتكبيرات الانتقال، فاختلف العلماء فيها على رأيين، يعني هل هي ركن واجبة أو واجبة أو أنها مستحبة مسنونة. الرأي الأول رأي الجمهور وهو القول بالندب أي بالسنية والاستحباب ما عدا تكبيرة الإحرام، أي أنها واجبة أو ركن، محتجيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته أي التكبير الانتقال، وقالوا لو كان واجبا ما أخره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البين عن وقت الحاجة لا يجوز، غير أن هذا الاستدلال لم يسلم لهم. فقد جاء في بعض روايات حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم يقول أي نصلي الله أكبر ثم يركع، وهذه احدى تكبيرات الانتقال، حتى ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله اكبر اي عند سهو الى السجود، وهذه التكبير الثاني، ثم يسعى حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع راسه اي بين سيدتين ويكبر، فاذا فعل ذلك اي المصلي فقد تمت صلاته. فهذا هو الرأي الأول، أنهم يقولون أن التكبيرات الانتقال مسنونة، وهذا رأي الجمهور ليست بواجبة. الرأي الثاني القول بوجوب تكبيرات الانتقال كما هو رأي الإمام أحمد وأهل الظاهر ومن وافقهم وأدلة كثيرة، وهذا الذي رجع الشيخنا الشيخ زيد رحمه الله. أولا ما تقدم من حديث ابن مسعود وابن عباس، حيث ذكر ابن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. هنا ذكر ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، وكونه يكبر يدل على إيش؟ الوجوب. والحديث الآخر حديث ابن عباس صليت قال عن عكرمة قال قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة، و22 تكبيرة هذا مقصد بها تكبيرات الانتقال، يكبر إذا سجد وإذا رافع رأسه. وقال ابن عباس ثاكلتك أمك سنة أبي القاسم، وفي لفظ تلك صلاة أبي القاسم. مما يدل على وجوب التكبيرات دوام النبي صلى الله عليه وسلم، أي دوام استدامته على التكبير في صلواته طول حياته، إذ لم يعرف عنه أنه أسقط التكبير أو شيئا منه في صلاة قط، فريضة كانت أو نافلة، سرية أو جهرية، وقد قال لنا صلوا كما رأيتمني أصلي. ثالثا ما جاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته فعلمه التكبير والتسميع والتحميد والاعتدال والطمأنينة، فالتكبير من ضمن ذكرت من ضمن الواجبات كالتسميع والتحميد والاعتدال والطمأنينة وإن كانت أركان. رابعا ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا،
وقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا أي الإمام، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقولوا آمين يجيبكم الله أي دعاءكم، وإذا كبر أي الإمام وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، إذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. والقول بالوجوب أي بوجوب التكبيرات الانتقال هو الراجح إن شاء الله للأمور التالية: أولا كثرة الأحاديث التي وردت بذكره وصحتها وصراحتها، ثانيا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه التكبير كما أسلفت قريبا، ثالثا بفعله يخرج أي بالتكبير يخرج المصلي من غمه من غمة الاختلاف الذي يشغل البال ويربكه ويتردد في النفس، إذا لو قلنا إنه سنة التكبير لا يؤثر تركه على صحة الصلاة، فكيف ستكون متابعة المأمومين لإمامهم وهم لا يسمعون تكبيره؟ يعني إذا قلنا بالسنة. وأما رفع اليدين هذه مسألة أخرى، أما رفع اليدين في الصلاة أي مع التكبير فهو عند الجمهور في المواضع التالية، أي في أربع مواضع: أولا عند تكبيرة الإحرام ترفع يديك، كسبق بيان الموضع الذي ينتهي إليه رفع اليدين وهو إلى أطراف الأذنين، ثانيا أطراف الأذنين من الأسفل يكون التكبير مع الكتف ما بين الكتف والأذن، ثانيا عند الركوع أي رفع اليدين، ثالثا عند الرفع من الركوع منه أي من الركوع، رابعا عند القيام من التشهد الأول. فهذه الأربع المواضع التي ترفع فيها الأيدي. شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله يرى أنه ترفع اليدين عند كل خفض ورفع، وقد رد على من قال على أن من رفع يديه في غير هذه المواضع الأربع أنه مبتدع، رد عليه في رسالة. قوله واركع إلى تطمئن راكعا، وهو معنى قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته والمسيء في صلاته اسمه رافع بن خلاد، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ويؤخذ من هذه الجملة وجوب الطمأنينة في الركوع واعتبارها ركن من أركان الصلاة، ومقدار الطمأنينة في الأركان أن يأتي الإنسان بهذا الركن والذكر الوارد فيه، فالقيام ركن ويأتي بالذكر الوارد فيه وهو القراءة فاتحة، والركوع ركن ويأتي بالذكر الوارد فيه وهو التسبيح الركوع سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا هو الواجب، وكذلك رفع من الركوع يأتي بالذكر الوارد فيه أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والسجود أن يقول سبحان ربي الأعلى، وأن السجدة يقول رب اغفر لي. فمقدار الطمأنينة هو أن يأتي بذلك الركن ويأتي بالذكر الوارد فيه. قوله وجافيا يديك عن جنبيك أي باعد، وهذه من السنن، أي باعد يديك في حال ركوعك عن جنبيك، فذلك أمكن في الركوع والطمأنينة فيه. قوله وألقي من كفيك ركبتيك أيضا هذه من السنن، أي ضع كفيك على ركبتيك ولا تضعها على فخذيك، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع كفيه على ركبتيه كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. قد جاء أبي مسعود رضي الله عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أنه ركع فجاف بيديه ووضع يديه على ركبتيه فرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ومثل حديث رفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا ركعت فضع راحتيك أي كفيك على ركبتيك،
فهذان الحديثان يدلان على مشروعية مجافات اليدين عن الجنبين في حالة الركوع وعلى وضع الكفين على الركبتين، وبالتزام هذه الهيئات يتم لمصلي التأسي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في صلاته. قوله وفرجا عليهما الأصابع، أي يجعل أصابع يديك في حال وضعها على الركبتين مفرجات، أي متفرقين مفرقات، فذلك هو السنة في هذه الهيئة. لأنك لو وضعتها مضمومة لزلقت يدي كفيك عن ركبتيك ولسقطت. قوله وظهرك حصنه لا مقنعا للرأس لا ولا مصوبا له، بل بين ذين وسطا تجعله، أي أنه يستحب المصلي أن يحصر ظهره، أي يسويه حال ركوعه، بحيث لو صب عليه أي على الظهر ماء لاستقر أي ذلك الماء، وهو في هذه الحال لا يجوز له أن يقنع رأسه أي يشخصه، والمقصود يعني يصير لا يرفع رأسه عند الركوع، بل يكون رأسه مستوي مع ظهره، مثل قوله تعالى مقنع رؤوسهم، قال ابن عباس ومجاهد أي رافع رؤوسهم. فالإشخاص هو رفع الرأس عند الركوع، وهذا منهي عنه، ولا يصوبه أي لا يخفض الرأس، بل يجعله وسطا بين الرفع والخفض أي مستوي مع الظهر، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، كما يجب على المصلي أن يقيم صلبه في ركوعه وسجوده يعني يطمئن فيه، لما جاء عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجد صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وعرفنا مقدار الطمأنينة أن يأتي الإنسان بالركوع كما هو وارد، ويأتي بالذكر الوارد فيه وهو قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو سنة، كذلك في السجود يأتي بالسجود ويأتي بالذكر الوارد فيه وهو قول سبحان ربي العلى. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وفي الركوع والسجود تمتنع تلاوة القرآن نصا قد رفع، فسبح الله العظيم راكعا واجتهدا حال السجود في الدعاء حتى إذا اطمأننت منه فاعتدل وارفع يديك ثالثا كما نقل، وفي اعتدال قم إلى أن تستوي مسمعلا ومثنيا بما روي. قوله وفي الركوع والسجود تمتنع تلاوة القرآن، لأنه لا يجوز المصلي أن يقرأ شيئا من القرآن حال ركوعه وسجوده، لأن لهما ذكر خاص سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. قوله نصا قد رفع، أي أن المنع المذكور في قراءة القرآن في حال الركوع والسجود قد ثبت به نص صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال يا أيها الناس لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقامن أي حري أن يستجاب لكم. فعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، قلت والحديثان يدلان على تحريم القراءة على تحريم القرآن في حال الركوع والسجود، لأن أعمال الصلاة توقيفية عن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم، فيجب التقييد بذلك استجابة لله ولرسوله وتأسيا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل تبطل الصلاة بقراءة القرآن في الركوع والسجود عمدا؟ خلاف بين الفقهاء يراجع في مطولاتهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإخوة في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 3899، اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود، أي قراءة القرآن في الركوع والسجود، فبعضهم قال أن الكراهة للتحريم وبعضهم قال أن الكراهة للتنزيه ليست للتحريم. ثم قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: فتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك، أي بقراءة القرآن في الركوع وفي السجود، على قولين هما وجهان في مذهب الإمام أحمد، وذلك تشريفا. بعضهم يرون بطلان الصلاة وبعضهم لا يرون بطلان الصلاة بقراءة القرآن في الركوع والسجود. فقال: هما وجهان قولين، تنازع في بطلان الصلاة بذلك على قولين هما وجهان في مذهب الإمام أحمد، وذلك تشريفا للقرآن وتعظيما له ألا يقرأ في حال الخضوع والذل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض فتاويه: القراءة في الركوع، وهي موجودة في موقع أهل الحديث، يقول: القراءة في الركوع والسجود، قالوا أن النهي عن ذلك الظاهرية، أي نهي عن ذلك الظاهرية، وقالوا تبطل الصلاة إذا قرأ في الركوع والسجود، إذا قرأ تبطل نعم، قالوا تبطل الصلاة إذا قرأ في الركوع والسجود، بطلت صلاته ما لم يدعو بدعاء يتفق مع الآية بقصد الدعاء فلا تبطل. يعني مثلا أن يقول الإنسان في السجود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، أو ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وغيرها من الآيات، وقصدك بها الدعاء، فإن صلاتك لا تبطل. أما إذا كانت المقصود بها قراءة الآية المجردة فإنها تبطل الصلاة، وهذا قول الظاهرية. والجمهور يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله: انفكوا عن ذلك، أي خالفوا الظاهرية في ذلك، بأن هذا ذكر مشروع في الصلاة، أي القراءة في الركوع والسجود، والخلاف في موضعه، أي موضع هذا الذكر، والخلاف في موضعه لئلا ينشغل الإنسان بما هو أولى في الركوع وهو التعظيم أو السجود وهو الدعاء، ولأجل أن تتميز أركان الصلاة بعضها عن بعض، فيكون القراءة للقيام، أي في حال القيام، والركوع والسجود لهما ذكرهما، وهو قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. هذا ما تيسر إرادة هذه المسألة. ثم قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في الأفنان الندية: قوله فسبح الله العظيم راكعا، هذا بيان لذكر المشروع في الركوع. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، في سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. قوله مجتهدا حال السجود في الدعاء، أما السجود فقد شرع فيه الإكثار في الدعاء كما سبق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فكمن أي حري أن يستجاب له. وجاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزل فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وهذه الأحاديث مضمومة إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب التسبيح في الركوع والسجود باللفظ الثابت، أي قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، ووروده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أي في الصلاة وفي غيرها من الأحاديث، وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها في تلك الأحاديث وفي غيرها من الأحاديث الأخرى في هذا المعنى، وسيأتي بيان مقدار التسبيح في الركوع والسجود قريبا إن شاء الله. وأقله واحدة وهو الواجب، وأدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد ذكرا مشروعا فوق هذا الذكر يتأول فيه القرآن، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ومعنى يتأول القرآن أي يعمل بما جاء فيه، وقد كان إكثاره من هذا الذكر الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد نزول قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح السورة بكاملة. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك حيث كان يدعو في سجوده فيقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وغيره كثير سيأتي بموضعه إن شاء الله. قوله حتى إذا اطمأننت منه فاعتدل وارفع يديك ثالثا كما نقل، أي إذا ركعت واطمأننت في ركوعك وأتيت بالذكر المشروع فيه أي في الركوع فارفع حتى تعتدل قائما رافعا يديك حذو منكبيك، وهو الموضع الثالث من المواضع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه فيها، وفعله أصحابه من بعده. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. وقوله وفي اعتدال قم إلى أن تستوي أي إذا أي وإذا رفعت من الركوع فاعتدل قائما إلى أن يعود كل عضو إلى محله كل عظم إلى فقاره. وبهذا الصنيع يتم الاعتدال كما في عديد الموسي في صلاته حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع رأسك ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قوله مستمع إلى ممثل بما روي أي قائلا عند اعتدالك في القيام من الركوع سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، قلت في الجملة اعتراف من العبد المصلي وشهادة كالشمس بأن الله قد وسع سمعه كل شيء من سر وجهر وخير وشر، فتبا لقوم ينكرون صفات خالقهم أو يتأولونها بتأويلات متعسفة لا يعتمدون فيها على عقل صريح ولا نقل صحيح، وإنما هو التقليد الأعمى لكل من انحرفت فطرته وقل علمه وعظم جهله فلم يقدر ربه حق قدره. في الجملة الثانية ربنا ولك الحمد ثناء جميل من عباد الله المصلين على ربهم الذي يستحق الثناء الحسن من عباده في كل لحظة من لحظات الحياة وفي كل نفس من أنفاس العمر، إذ هو المنعم المتفضل بجميع النعم التي يعجز البشر أن يأتوا بمثقال ذرة منها، فله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله ولا حول ولا قوة إلا به. قال شيخنا زيد رحمه الله وهل الجمع بين التسميع أي قول سمع الله لمن حمده والتحميد ربنا ولك الحمد لكل من الإمام والمأموم والمنفرد أم خاص بالإمام والمنفرد أي الجمع؟ يقول خلاف بين العلماء فذهب إلى الأول، الأول مقصود به أنه يشمل الجميع الإمام والمأموم والمنفرد، الشافعي ومالك وعطاء مستدلين بما جاء عن عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقوم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، وهو استدلال وجيه لأنه تعليم لكل مصلٍ سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. ويقوي هذا الاستدلال حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وذهب إلى القول الثاني أي أنه خاص بالإمام المنفرد أي الجمع أبو حنيفة وأحمد غيرهما مستدلين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد. وفي الحقيقة أن هذا لا ينافي الجمع بين التسميع والتحميد من كل مصل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم بهذا والذي أمرهم أيضا بقوله صلوا كما رأيتوني أصلي أي في الأقوال والأفعال وجميع الحيات. لكونني لم أفهم كلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، يعني اختلف في الترجيح في هذه المسألة، فبحثت فوجدت كلام في هذا الموضوع، وهو أن التسميع والتحميد في حق الإمام، أي الجنب بين التسميع والتحميد في حق الإمام، هذا مذهب الشافعية والحنابلة، ورواية عن الإمام أبي حنيفة، واختاره ابن باز رحمه الله وابن عثيمين، واستدلوا بحديث أبي هريرة السابق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه، الحديث. وكذلك يجمع بين التسميع والتحميد المنفرد، والمنفرد في صلاة نافلة أو فريضة يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. للحديث السابق هي حديث أبي هريرة. وأما المأموم فيكتفي بالتحميد، يعني لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، وإنما هذا خاص بالإمام، وعلى المأموم أن يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فإنه يقول المأموم ربنا ولك الحمد. وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد فهذا خاص بالمأموم، والله أعلم. ثم قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: وقد وردت ألفاظ بعد التسميع فيها ثناء على الله بما هو أهل له يثني عليه به، أي المصلي عليه بها كل مصل. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بقيت مسألة، يقول شيخ بن باز رحمه الله في مسألة الجمع بين التسميع والتحميد، يقول الشيخ بن باز رحمه الله المأموم يقول ربنا ولك الحمد، هذا هو الصواب، وليس عليه أن يقول سمع الله لمن حمده، ولا يشرع له ذلك، إنما هو من شأنه، أي شأن إنما هو من شأن الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده. كذلك المنفرد من شأن الإمام منفرد من الرجال والنساء عند الرفع يقول سمع الله لمن حمده. وعند الاستواء يقول ربنا ولك الحمد، أي الإمام والمنفرد، وكذلك يدخل فيه المأموم يقول ولا يشرع له، أي المصلي أي المأموم، ولا يشرع له إن يعني أن يقول سمع الله لمن حمده، إنما هو من شأن الإمام والمنفرد من الرجال والنساء عند الرفع يقول سمع الله لمن حمده، وعند الاستواء يقول ربنا ولك الحمد، أي المأموم، كذلك الإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. كل شيخنا زيد رحمه الله: وقد وردت ألفاظ بعد التسميع فيها ثناء على الله بما هو أهل له، بما هو أهل يثني عليه بها كل مصل. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ورد غير ذلك، غير أن التسميع أي قول سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام والمنفرد من الواجبات، والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد واجب على المأموم، وبقية الذكر في حال القيام في الركوع مسنون لكل مصل، يعني سواء كان مأموم أو إمام أو منفرد يقولون جميعا ربنا ولك الحمد. وإلى حديث ابن عباس ما في معناه، أشار الناظم بقوله ومثنيا بما روي روي يعني اللهم ربنا ولك الحمد بالله السموات إلى آخره. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.